الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في بحث قيمة المعرفة كنا نتحدث عن إمكانية مطابقة الأفكار الذهنية للواقع الخارجي، وهل يمكن أن نقول بمطابقة الفكرة للخارج، وهل يمكن أن نؤمن بوجود واقع مستقل عن ذواتنا من الممكن إدراكه ومن الممكن معرفته. هذه هي المسألة وهذه هي المشكلة التي أثيرت في بحث قيمة المعرفة، وحاولنا أن نجد الإجابة الصحيحة عليها، وسردنا عرضا تاريخيا لمرور هذه المشكلة في تاريخ البشرية وفي عقول الفلاسفة. فتعرضنا أول ما تعرضنا إلى آراء اليونان، وقلنا بأن الفكر البشري والفكر الفلسفي قد مر بتقلبات عديدة إلى أن انتهى الزمن إلى موجة من الشك أحدثتها التطورات العلمية، لأن الناس حينما رأوا أن نظريات كثير من العلماء وكثير من الفيزيائيين قد تزلزلت وقد اهتزت وقد تغير محتواها إلى نظريات أخرى، بدأت تشكك في النظريات المطروحة في أوانها. فلربما تكون هذه النظرية التي يسلم بها الناس في هذا الزمان خاطئة في المستقبل، ولربما أن يكون هذا الشيء الذي اكتشفه العلماء وسلم به العلماء في هذا الزمان خاطئا في الزمن المستقبل. فبدأت موجة عارمة من الشك تغزو العالم فيما يقارب القرون الوسطى، وخصوصا في المناطق الأوروبية. ففي المناطق الأوروبية هناك نشأت موجات عارمة من الشك، بدأت تشكك في كل شيء وفي كل حقيقة إلى أن انتهت بالتشكيك في الواقع الخارجي. وكان هذا التشكيك تارة يكون تشكيكا عفويا أو يكون تشكيكا غير فني، وتارة يكون تشكيكا فنيا، يعني يقوم على الحجة ويقوم على الدليل ويعتمد فيه البرهان ويحاول أن يصل إلى هذه النتيجة، وهي الشك في كل شيء وسلب كل قضية وإيجاب كل قضية بمستوى واحد. فمن الممكن أن يكون الشيء موجودا ومعدوما، كبيرا وصغيرا، طويلا وقصيرا، حارا وباردا، وهكذا. فإذا الكون كله تناقضات، التناقض في عالم الأحاسيس والتناقض في عالم الأفكار. في عالم الأحاسيس لأن الشيء تراه يتلبس بألوان متعددة، الشمس تراها صغيرة بينما هي كبيرة مثلا، العصا الموضوعة في الماء تراها منكسرة بينما هي مثلا مستقيمة، يدك حينما تغمسها في الماء البارد وهي ساخنة لا تحس ببرودة الماء مثلا، وهكذا. نعم، هذه الفلسفة استمرت على كل حال. قلنا على مرحلة الأحاسيس يوجد تناقض، في الأفكار أيضا يوجد تناقض لأن الأفكار متضاربة فيما بينها، لا يوجد قدر مشترك تتفق عليه البشرية، ولا يوجد قدر يعتد به يمكن أن يقال أنه شيء يقيني. فإذا الأفكار متضاربة فيما بعضها والأحاسيس متضاربة فيما بعضها، إذا يشك في كل شيء ويشك في كل حقيقة. بعد أن سادت هذه الموجة من الشك، وبعد أن أطبق الشك تقريبا على العالم الأوروبي، ظهر ديكارت. وظهر أول ما ظهر شاكا، واعتمد طريقة الشك، وسار في هذا المسير أيضا، ودخل من حيث دخلوا، إلا أنه خرج من حيث لم يخرجوا، لأنه خرج بنتائج يقينية. هذه النتائج اليقينية التي انتهى إليها إنما كان السبيل إليها هو شكه في الحقائق. فرأى ديكارت أن الحقائق من الممكن أن يشك بها. لا على رأيك، الحقائق من الممكن أن يشك بها كما قلنا. وجد أن الأحاسيس متضاربة فيما بينها، وجد أن الأفكار متناقضة فيما بينها، فشكك في الواقع الخارجي. يقول: ما أدراني أن الأفكار الموجودة في ذهني تكشف عن أشياء مستقلة وعن أشياء موجودة حقيقة. ما أدراني بذلك؟ كيف يمكن أن أثبت أن الفكرة والصورة الذهنية الموجودة في ذهني مطابقة للواقع الخارجي؟ قد أكون محكوم بقوة تهيمن علي وتحاول تضليلي وتحاول خداعي. من الممكن أن أفسر بهذا الفرق أنه توجد قوة، وهذه القوة قوة عظيمة، قوة كبيرة، لها هيمنة، لها سيطرة، تحاول أن تضلل علي، تحاول أن تخدعني، وأنا الضعيف، أنا المسكين. من الممكن أن أنصاع إلى هذه الفكرة. فإذا الأفكار الموجودة في ذهني عبارة عن أفكار خداعة، عبارة عن أفكار مرسومة في الذهن إلا أنها لا تحكي حقيقة واقعة مثلا. فإذا الحقائق غير موجودة، لأني لا أستطيع أن أقول أن هذه الفكرة تطابق هذا الشيء. لعله يوجد نوع من المخادعة في القضية، أن هذه القوة التي تهيمن علي تحاول أن تقلب علي الحقائق، تحاول أن تخدعني مثلا، تحاول أن تضللني وما شابه ذلك. تلاحظون هذه البداية بداية الإنسان يشاف، بداية إنسان متحير. هل يوجد شيء خارجي أو لا يوجد شيء خارجي؟ هل توجد حقيقة ثابتة أو لا توجد حقيقة ثابتة؟ هل الأفكار لها مقياس من الصحة ومقدار من الصحة أو ليس لها مقدار من الصحة؟ فبدأ شاكا كما بدأوا، وما خالف العرف الذي كانوا عليه، وهو عرف الشك وعرف السفسطة وعرف الجدل المشبع به تلك الروح في ذلك الزمن، وإنما بدأ شاكا. ولكنه في غمار شكه وفي أثناء شكه وجد حقيقة لا يمكن له أن يشك فيها، وهي حقيقة أنه يشك. يعني هذه الحالة النفسية، هذا العلم الحضوري الذي يوجد في نفسه وهو كونه شاك. طب هذا يلتفت إليه، افترض أنه لا يوجد شيء خارجي، افترض أن هذه الفكرة لا تطابق الشيء الخارجي، سلمنا. ولكن نفس كوني شاكا هل أشك فيه؟ طب هذا مو مدار للشك بعد، لأن في الشك شيء حاضر في نفسي وشيء أنا عالم به وموقن به. فإذا توجد حقيقة لا يمكن أن يعتريها الشك، وهي حقيقة أني أشك. يعني علمي لأني أشك، هو من يقول مثلا أنا أشكك، فهو يعلم من أنه يشكك الآن. هذا العلم يعني أن هناك حقيقة تصمد في وجه هذا التيار الذي يكتسح كل حقيقة أمامه. موجة الشك تحاول أن تقترع كل شيء، إلا أنها حينما نصل إلى هذه الفكرة وهي فكرة أني أشك لا تستطيع أن تكتسحها ولا تستطيع أن تقتلعها. لماذا؟ لأنها فكرة راسية في أعماق النفس، فكرة أنا أعلم بها وأقيم على ضوئها وأحكم بواسطتها. فإذا هي فكرة مستحكمة في نفسي، فكرة موجودة في نفسي. إذا أنا أفكر، إذا توجد فكرة، وإذا وجدت فكرة، إذا وجدت فكرة وجد المفكر، يعني وجد الحامل لهذه الفكرة. ما دمت أفكر إذا أنا موجود، أنا أفكر إذا أنا موجود. يعني ينطلق من تفكيره لإثبات وجوده، إذا إثبات وجوده هو الحقيقة الثانية التي سيقتنع بها، ووصل إلى يقين بوجودها. أنا أفكر، والتفكير لا يعلق بين السماء والأرض. التفكير لا بد له من موضوع يحل فيه، لا بد له من شيء يحمله. فما دمت أفكر إذا أنا موجود، لأن الفكرة موجودة والفكرة تحتاج إلى مفكر، والموجود يحتضنه الموجود ويستوعبه الموجود، إذا أنا موجود. فأثبت وجوده، فإذا أثبت فكره وأثبت وجوده، ثم انتقل إلى إثبات خالقه. قال إن هناك خالقا هو الذي أوجدني، باعتبار أنا ناقص وفكري ناقص، فلا بد من وجود حقيقة مطلقة. من أين حصلت على هذه الحقيقة المطلقة؟ هل اكتسبتها؟ هل تعرفت عليها؟ هل جاءت إليك من خارج؟ يقول لا، وإنما هذه الحقيقة حقيقة فطرية نبعت في داخلي وفي صميمي، وهي فكرة الله. وهكذا بدأ يؤمن بمجموعة من المعارف، هذه المعارف معارف فطرية. طبعا إلى هنا نحاول أن نقف وقفة مناقشة بسيطة مع ديكارت. لا نريد الآن أن نناقش ديكارت، أولا نريد أن نعرض فكرة ديكارت عرض كامل، ولكن ما دام وصلنا إلى هذه الحلقة في سلسلة فلسفة ديكارت لا بأس أن نتعرض معه لمناقشة بسيطة ثم ننتقل إلى أثمان نظريته. ماذا قال ديكارت؟ قال أنا أفكر ولا يمكن أن أشك في تفكيري، إذن أنا موجود. لماذا؟ لأني أحمل تفكيري فأنا موجود تبعا لوجود فكري، هكذا يقول. إذن في ذهن ديكارت لا توجد أي فكرة، لم تثبت أي وجودا لحد الآن، كلها وجودات غائمة، كلها وجودات غامضة. يقول نعم، لا يوجد في ذهني سوى أني أعلم بأني أشك وأعلم بأنه موجود تبعا لعلمي هذا. نقول له حينما تقول أنا أفكر إذن أنا موجود، في الحقيقة أنت صرت سيرا قياسيا، يعني أنت الآن اعتمدت على الشكل الأول من أشكال القياس، ولكن من حيث لا تشعر ومن حيث لا تدري أنت لحد الآن لا تسلم الأشكال الأربعة، ولا تسلم البرهان، ولا تسلم القياس، وتشكك في كل حقيقة، إلا أنك من حيث لا تلتفت أفكرت سيرا قياسيا. ما معنى أنا أفكر إذن أنا موجود؟ أنا أفكر وكل مفكر موجود، إذن أنا موجود. يعني أنت طويت مقدمة وحاولت أن تتوصل إلى النتيجة عن طريق طويك لهذه المقدمة، كما يفعل كثير من الناس حينما يستدلون. أقول هذا أكبر من هذا، لأن هذا صغير وذاك كبير، وكل كبير أكبر مثلا أو أعظم فهذا أعظم. يعني طويت مقدمة من مقدمات القياس، مع أنك لحد الآن لم تعترف بالقياس، لم تعترف بالأشكال التي أوردها مثلا أرسطو، ولم تعترف بالبراهين. أنت الآن في أول لحظات نشوء التفكير في ذهنك، وفي أول مراتب اليقين، لحد الآن لم تعتمد البرهان، فكيف يمكن أن تسير بهذا السير القياسي؟ هذه وقفة قصيرة من الممكن لديكارت أن يدعي فيها أن هذه المعرفة معرفة بديهية. يعني حينما أقول أنا أفكر إذن أنا موجود، في الحقيقة أنا لم أسر سيرا قياسيا، أنا أفكر وكل مفكر موجود إذن أنا موجود، لا، وإنما أقول الحقيقة الثانية رأسا انبثقت فينا من دون حاجة إلى برهان، ومن دون حاجة إلى دليل، ومن دون حاجة إلى هذا السير الذهني الذي مثلا ذكره أرسطو في أشكاله الأربعة ومنها هذا الشكل الأول، لا، وإنما القضية ظهرت بالبداهة فينا. ألم يقل؟ يعني هو أصلا ديكارت صاحب النظرية الفطرية التي تقول بانبثاق القضايا في ذهن الإنسان فطرة. يمكن أن ندعي هنا بأن هذه القضية الثانية ولدتها القضية الأولى مباشرة وفطريا من دون حاجة إلى إجرائه لهذه العملية البرهانية. يعني رأسا التفت فوجد نفسه مؤمنا بنفسه أنه موجود. هذه الملاحظة، وهذا رد مفترض من ديكارت على هذه الملاحظة. سنعود ونكمل مسيرة البحث في فلسفة ديكارت. بعد أن أثبت ديكارت وجوده، وبعد أن أثبت فكره، يعني بعد أن أثبت وجوده بواسطة إثبات فكره الخاص، انتقل من مرحلة الذاتية كما يقال إلى مرحلة الموضوعية. ما المقصود بمرحلة الذاتية؟ يعني مرحلة الإيمان بالقضايا النفسية، القضايا الذهنية، إلى مرحلة الموضوعية وهي الإيمان بالأشياء الخارجية. أول مرة كان يؤمن بوجود الأشياء في نفسه، يعني يؤمن بكونه شاكاً، يؤمن بصحة هذه المعلومة في ذهنه. بعد ذلك انتقل إلى أي شيء؟ انتقل إلى إثبات وجوده، وإثبات الوجود شيء موضوع خارجي. يعني أول مفردة أثبتها هو وجوده الخارجي الذي يتمثل بهذا المصداق الخارجي. فانتقل من مرحلة الذاتية، أي من مرحلة إثباته لبعض المفاهيم الفطرية، إلى مرحلة الموضوعية، وإلى مرحلة إثبات الحقائق الخارجية. وبهذا قسم الأفكار إلى نوعين: أفكار فطرية وأفكار غامضة وأفكار مختلفة. أما الأفكار الفطرية، يقول الأفكار الفطرية هي الأفكار التي لا يجوزها شك أبدا ولا تقبل الخطأ أبدا. مثل هذه الفكرة، فكرة أنه مفكر، فكرة أنه موجود، فكرة الامتداد، هذه الأشياء ممتدة، يعني لها أشكال خارجية ولها امتدادات ولها أبعاد. مثلا فكرة، هذه فكرة، فكرة الله، هذه الفكرة أيضا فكرة مجردة، فكرة فطرية مثلا موجودة في النفس. فهذه الأفكار لا تقبل الخطأ ولا تقبل الخلل. هذا هو النحو الأول من الأفكار. النحو الثاني أفكار غامضة، وهذه الأفكار الغامضة إنما ترد إلى الذهن عن طريق الحواس، وهذه الأفكار لا يمكن أن يوضع لها قيمة يقينية. الأفكار الأولى تتسم وتتميز باليقين، أما الأفكار في النحو الثاني فلا تتميز باليقين لأنها مشوب بالحواس، والحواس تقبل الخطأ، فهذه الأفكار لا يمكن أن نتوصل فيها إلى معرفة يقينية. وأفكار مختلفة وهي عبارة عن الأفكار التي تلفظ عن طريق الحواس، كمثلا جغل من ذهب ما موجود هو خارجا ولكن الذهن يختلقه مثلا، أو مثلا إنسان له ثلاثة رؤوس أو ما شابه ذلك من الأفكار، فقسم الأفكار إلى هذه الطوائف الثلاثة. أخذ من الطائفة الأولى فكرة الله، يقول أن هذه الفكرة حقيقة موضوعية. ما معنى أنها حقيقة موضوعية؟ أي أنها موجودة بوجود مستقل خارج نفسي وخارج ذهني. فإذا من الأفكار الفطرية الموجودة خارجاً والتي لها حقيقة موضوعية هي فكرة الله. ما معنى فكرة الله؟ يعني فكرة الخالق، فكرة المدبر، فكرة المسير، فكرة المطلق، الوجود المطلق. ما معنى الوجود المطلق؟ أي الوجود الذي لا نقص فيه ولا خلل فيه ولا عيب فيه، وإنما هو وجود كامل من جميع الجوانب ومن جميع الجهات. قبل هذا أثبت أن الشيء لا يخرج من لا شيء، يعني من الحقائق التي أثبتها، نحاول أن نطبق هذا المقدار فيما نأتي إلى هذه الفكرة، فكرة الله، حتى لأنه هو نوع من الاستدلال حينما نصل إليه نصله بشكل جيد. ثانيا ديكارت، وهو من أصحاب الفلاسفة العقليين ومؤسسي، يعني ومن مؤسسي النهضة الفلسفية في أوروبا. بدأ فلسفته بالشك، الشك الجارف العاطفي، لأن الأفكار متضاربة فهي إذن في معرض الخطأ، والإحساسات خداعة في كثير من الأحايين فهي أيضا ساقطة من الحساب. وبهذا وذاك، يعني وبخطأ الأحاسيس وبخطأ الأفكار، تثور عاصفة الشك فتقتل العالم المادي والمعنوي معا. العالم المادي يقصد به عالم المحسوسات، والمعنوي يعني يقصد به عالم المعقولات وعالم الأفكار الذهنية، ما دام الطريق إليهما هو الفكر والإحساس. لاحظوا، إذا بدايته بداية إنسان شاك، شاك في الأحاسيس وشاك في الأفكار، يشك فيما حوله ويشك فيما في ذهنه. ويؤكد ديكارت على ضرورة هذا الشك المطلق، ويدلل على منطقيته بأن من الجائز أن يكون الإنسان واقعا في رحمة قوة تهيمن على وجوده، يعني قوة تحاول أن تخدعه وعقله وتحاول خداعه وتضليله، فتوحي إليه بأفكار مقلوبة عن الواقع وإدراكات خاطئة. ومهما كانت هذه الأفكار والإدراكات واضحة، فلا نستطيع استبعاد هذا الفرق الذي يضطرنا إلى اتخاذ الشك مذهبا مقربا. ولكن ديكارت يستثني حقيقة واحدة تصمد في وجه العاصفة، أي عاصفة الشك، ولا تقوى على زعزعتها تيارات الشك، وهي فكره. يعني الأصل، يعني أنه يفكر، هذه القضية، قضية أنه يفكر، فإنه حقيقة واقعة لا شك فيها، ولا يزيدها الشك إلا ثباتا وضوحا. بالعكس، يعني كل ما يكون أكثر شكا كل ما يكون أكثر إيمانا بفكرة، لأنه هذا الشك من الذي يحمله؟ من الذي يقوم به؟ الذي يقوم به نفس فكره. فكلما ازداد شكا كلما ازداد إيمانا بأن تفكيره موجود، لأن شكه يكون بواسطة فكره. يقول فإنه حقيقة واقع على شك فيها ولا يزيد على الشك إلا ثباتا ووضوحا، لأن الشك ليس إلا لونا من ألوان الكذب، وحتى تلك القوة الخداعة لو كان لها وجود فهي لا تستطيع أن تخدعنا في إيماننا بهذا الفكر، لأنها إنما تخدعنا عن طريق الإيحاء بالتفكير الخاطئ إلينا. هي القوة الخداعة ماذا تفعل لنا؟ تأتي إلى فكرنا وتحاول أن تقول لنا أن تفكيرك مثلا لا ينطبق على هذه الحقيبة، لا ينطبق على هذا الكتاب، هذه الفكرة الموجودة في ذهنك حول الكتاب لا تنطبق، بس مو تخدعنا في أصل التفكير، لأن أصبح التفكير واسطة إلى الخداع. يعني هذه القوة إذا أرادت أن تخدعنا تخدعنا بأي شيء؟ تخدعنا بواسطة الفكر الذي يثبت أن هذا لا ينطبق على هذا. فإذا هي إن خدعتنا في انطباق الصورة على الواقع الخارجي لا يمكن أن تخدعنا في أننا نفكر. لماذا؟ لأن هو التفكير سبيل لخداعنا. هي شلون تخدعنا؟ تخدعنا بأن نفكر خطأ. فإذا التفكير موجود يعني أكو تفكير، ولكن هذا التفكير خطأ. لاحظوا؟ فإذا مهما فعلت هذه القوة المفترضة، القوة الخداعة، وأرادت أن تخدعنا في طريقة التفكير، ما يمكن أن تخدعنا في أصل التفكير، أنه أصل أنه إحنا نفكر. لأنه هو شلون نفكر خطأ؟ نحن نقول نفكر خطأ، يعني إحنا نفكر أولا، ثم بعد ذلك يأتي دور مرحلة الخطأ. فإذا مسألة التفكير موجودة، والقوة الخداعة تستعين بالتفكير لكي تخلق الحقائق في أذهاننا. فإذا توجد قوة من الفكر، ولا يمكن لهذه القوة أن تخدعنا في نفس تفكيرنا، لأن التفكير قدر متيقن وقدر مشترك، لأنها إنما تخدعنا عن طريق الإيحاء بالتفكير الخاطئ إلينا. إذا يوجد تفكير، غاية الأمر أن هذا التفكير تفكير خاطئ، ومعنى ذلك أن التفكير حقيقة ثابتة على كل حال، سواء كانت مسألة الفكر الإنساني مسألة خداع وتضليل أم مسألة فهم وتحقيق. أفرض المسألة مسألة خداع، مو مشكلة، المهم أن هذه القوة تستخدم الفكر لكي تتوصل إلى معاربها ولكي تتوصل إلى خداعنا، وتكون بتجديد الواقع هذه الحقيقة في فلسفة ديكارت حجر الزاوية ونقطة الانطلاق لليقين الفلسفي الذي حاول أن يخرج به من التصور الوجودي ومن الذاتية إلى الموضوعية. بينا ما معنى الذاتية وما معنى الموضوعية. الذاتية يعني من مرحلة الإيمان بوجود الأفكار في النفس إلى مرحلة وجود الحقائق خارج النفس. الذاتية يعني الأفكار النفسية. الموضوعية الوجودات الخارجية. بل حاول أن يثبت عن طريق تلك الحقيقة الذات والموضوع معا، يعني أثبت فكرة اللي هو حقيقة ذاتية وأثبت وجودة اللي هو حقيقة موضوعية، فأثبت الاثنين معا. أنا أفكر أنا موجود، فبدأ بذاته يعني بفكرته، واستدل على وجودها بتلك الحقيقة قائلا أنا أفكر فأنا إذن موجود. لا، فبدأ بذاته أي بوجوده، يعني بنفس وجوده، واستدل على وجودها أي على وجود ذاته، يعني وعلى وجود حقيقته بتلك الحقيقة قائلا أي حقيقة؟ يعني حقيقة الفكر. أنا أفكر إذن أنا موجود. قلنا لنا وقفة قصيرة مع ديكارت وعودة إلى فلسفته. يقول السيد الشهيد قدس سره: وقد يلاحظ على ديكارت في هذا الاستدلال أنه يحتوي لا شعوريا على الإيمان بحقائق لا زالت حتى الآن في موضع الشك عنده، فإن هذا الاستدلال تعبير غير فني عن الشكل الأول من القياس في المنطق الأرسطي، ويرجع فنيا إلى الصيغة الآتية: أنا أفكر وكل مفكر موجود فأنا موجود. ولأجل أن يصح هذا الاستدلال عند ديكارت يجب أن يؤمن بالمنطق، مع أنه يقول أنا لا أؤمن بأي حقيقة، ويعتقد بأن الشكل الأول من القياس منتج وصحيح في منتاجه، مع أنه أي مع أن ديكارت لا يزال في بداية الشوط الأول، ولا يزال الشك مهيمنا في عقله على جميع المعارف والحقائق ومنها المنطق وقوانين المنطق. الآن نفترض أن ديكارت دافع عن هذا الإشكال. يقول سيفين: ولكن الواقع الذي يجب أن ننبه عليه هو أن ديكارت لم يكن يحس بحاجة إلى الإيمان بالأشكال القياسية في المنطق حين بدأ المرحلة الاستدلالية من تفكيره بأنا أفكر فأنا إذا موجود،
بل كان يرى أن معرفة وجوده عن طريق فكره أمر دليل كما نبهنا عليه في أثناء الشرح. هو لا يقول أنها قضية استدلالية وقضية برهانية، لا، وإنما خرجت هذه الفكرة بالبداهة وبالفطرة في نفسه، أنا موجود، بمجرد أن قال أنا أذكر رأسا انتبه إلى وجوده وأثبت وجوده، لا يحتاج إلى تشكيل خيار والتوضيح بصورة وكبرى، صورة أنا أفكر وكبرى كل مفكر موجود مثلا لكي ينتهي إلى النتيجة أنا موجود. ولما كانت هذه القضية صادقة لأنها بديهية بشكل لا يقبل الشك، فكل ما هو على درجتها من البداءة صادق أيضا، وبهذا حطف قضية أخرى على البديهية الأولى وسلم بأنها حقيقة، وهي أن الشيء لا يخلق إلا شيء. هذه القضية الثانية. القضية الأولى ماذا تقول؟ تقول أنا أفكر إذن أنا موجود، هذه انبثقت في فترة مراكبة. يقول وجدت قضية ثانية في ذهني، وهي أن الشيء لا يخرج من لا شيء، لا يمكن أن يوجد شيء ويخرج إلى حيز الوجود من دون شيء أبدا، وإنما كل شيء يحتاج إلى علة ويحتاج إلى موجب وناعته إلى فكرة الله. وقال إذن فكرة الله سبحانه وتعالى هي التي أوجدتني. لماذا؟ لأنه أسأل فكرة الله من ضمن هذه الحقائق ما الذي أوجدها؟ فكرة المطلق، هل أنا الذي أوجدتها؟ لا يمكن ذلك. لماذا؟ أولا هل وجدت من قبل، يعني هذه الفكرة فكرة الله سبحانه وتعالى هل وجدت في نفسي من لا شيء؟ لا يمكن، وإنما الذي أوجدها الله. نأتي إلى فكرة الله، هل أنا الذي أوجدتها؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الناقص لا يمكن أن يوجد، يوجد الكامل حسب يريد الله. وبعد أن آمن بالناحية الذاتية، يعني بالناحية النفسية، أخذ في إثبات الواقع الموضوعي فرتب الأفكار الإنسانية في ثلاث طوائف. الأولى أفكار غريزية أو فطرية، وهي الأفكار الطبيعية في الإنسان التي تبدو في غاية الوضوح والجلاء، كفكرة الله والحركة والامتداد والنفس. الامتداد يعني هذا مثلا، هذه الحقيبة لها أبعاد مثلا. الثانية أفكار غامضة تحدث في الفكر بمناسبة حركات واردة على الحواس من الخارج، وليست لها أصالة في الفكر الإنساني، لأن قلنا بأن الحواس تحتمل الاشتباه، تحتمل الخطأ، فإن الأفكار التي ترد إلى الإنسان عن طريق حواسه لا يمكن أن تكون أفكار دقيقة ومصيبة دائما، وإنما اليقين يأخذ أي طائفة؟ يأخذ الطائفة الأولى، ومن نصيب الطائفة الأولى وهي الأفكار الغريبية والأفكار الفطرية. أما الأفكار الغامضة لا يمكن أن تكون يقينية لأنها لم تنبعث من داخل النفس وليست بفطرية. الثالثة أفكار مختلفة، وهي الأفكار التي يصطنعها الإنسان ويركبها من أفكاره الأخرى، فصورة إنسان له رأسان أو جبل من ذهب مثلا ويلصق بينها في ذهنه. وأخذ أول ما أخذ فكرة الله من الطائفة الأولى، قلنا كما قرر بأن هذه الفكرة لا يمكن أن تكون موجدة من قبل نفسه. لماذا؟ لأنه ناقص، والناقص لا يمكن أن يوجد المطلق ولا يمكن أن يوجد الكامل، يعني لا يمكن للعلة أن تكون أقل من معلولها، بل لا بد أن يكون المعلول أقل من علته، يعني العلة دائما تكون أكبر من المعلول. يقول وأخذ أول ما أخذ فكرة الله من الطائفة الأولى، يعني من طائفة المعلومات اليقينية، فقرر أنها، يعني أن فكرة الله فكرة ذات حقيقة موضوعية، يعني ذات حقيقة خارجية، والله سبحانه وتعالى موجود خارجا، إذ هي في حقيقتها الموضوعية تفوق الإنسان المفكر، إذا فاقت الإنسان المفكر، إذن هي ما موجودة من الإنسان المفكر، لأن الإنسان المفكر أصغر من هذه الفكرة، فكيف يمكن أن يكون قد أوجد هذه الفكرة وقد أوجد هذه الحقيقة؟ إذ هي في حقيقتها الموضوعية، يعني في وجودها الخارجي، تفوق الإنسان المفكر، وكل ما فيه من أفكار، يعني هذه الفكرة وهي فكرة الله تفوق الإنسان وتفوق كل فكرة من أفكار الإنسان. لماذا؟ لأنه ناقص محدود، يعني لأن الإنسان ناقص محدود،
فلا يمكن أن تكون هذه الفكرة مسببة عن هذا الإنسان الناقص المحلول. وفكرة الله هي فكرة الكلام المطلق الذي لا نهاية له. هنا يربط بين تلك الحقيقة الأولى وبين هذه الحقيقة، يعني حقيقة أن الشيء لا يخرج من لا شيء. يقول ولما كان قد آمن سلفا بأن الشيء لا يخرج من لا شيء، فهو يعرف أن لهذه الصورة الفطرية في فكره سببا. يقول ما الذي بعث فكرة الله في ذهن؟ هل انبعثت من دون سبب؟ الآن آمنت أن الشيء لا يخرج من لا شيء، يعني هذه الفكرة لا يمكن أن تأتي عفويا من دون سبب. إذن من الذي أوجدها؟ الذي أوجدها هو الله سبحانه وتعالى، بل وكل هذه الأفكار الموجودة في ذهني الذي أوجدها هو الله سبحانه وتعالى. يقول ولما كان قد آمن سلفا بأن الشيء لا يخرج من لا شيء، فهو يعرف أن لهذه الصورة الفطرية في فكره سببا، ولا يمكن أن يكون هو السبب لها، لأنها أكبر منه وأكمل، والشيء لا يجيء أكبر من سببه، وإلا لكانت الزيادة في المسبب قد نشأت من لا شيء. دققوا هنا، العبارة فيها نوع من الدقة. يقول لو افترضنا أني أنا الإنسان صانع لهذه الفكرة، وهي فكرة الله سبحانه وتعالى، نحن شنو نفترض؟ نفترض أن فكرة الله هي فكرة المطلق، يعني فكرة الكبير، فكرة العظيم، وأنا الإنسان أنا الصغير. فكيف يمكن أن يكون الكبير ناشئا من الصغير؟ يعني أنا الذي ولدت هذه الفكرة في نفسي، لا يمكن. لماذا؟ لأن هذه الفكرة فكرة المطلق، وأنا صغير، أنا ناقص بالنسبة إلى هذا المطلق. فإذا لو كنت مولد لهذا الشيء من نفسي، فافرض مثلا هذه، نفترض هكذا مثلا تمثيل هذا بالمحسوسات حتى نقرب الفكرة. لو كانت الفكرة التي يقصدها الذكار مثلا مع التنزل والإطراف هي هذه الفكرة العظيمة الكبيرة، وكانت نفسه يعني هذا الكتاب، وكانت نفسه هذا الكافية مثلا، يقول هذه الفكرة لا يمكن أن تكون نشأت في ذهني، هاي الفكرة العظيمة في ذهني هكذا من دون سبب. لماذا؟ لأنه أقر سابقا بأن الشيء لا يخرج من لا شيء، ما ممكن أن يخرج من لا شيء، فهذه الفكرة لا بد أنها منشئ. نأتي إلى منشئها، من منشئها؟ أهو أنا؟ هذا السؤال الصغير. أنا إذا كنت أنا، طب أنا أنشئ بمقدار، أنشئ هذا المقدار الذي ينطبق عليه، طب هذه الزيادة من أنشئها؟ العلة المعلول ينبغي أن يكون بقدرها، إذا تنزلنا أقل منها، يعني العلة أكبر من معلولها. طب نأتي إلى هنا، هنا العلة أصغر في محلولها، العلة هي هذا الكاتب، والمعلول هو هذا الكتاب، الكتاب كبير، كيف يمكن أن ينتج من هذا الكاتب اللي هو علة صغيرة؟ لماذا؟ لأنه هذه الزيادة المفترضة تقول من أين نشأت؟ هذه الزيادة الكبيرة من أين نشأت؟ إذا كانت هي هذه العلة الصغيرة التي أوجدتها، فإذا الذي أوجد الفكرة من؟ هو الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الطريقة وهذا اللون من التفكير سوف ننتقده في المستقبل. نقول نحن أنت حينما تقول من الذي أوجد هذه الفكرة، أنت تتحدث عن وجود الله سبحانه وتعالى الخارجي لوجود الذهني، عن وجود الذهني، يعني من أوجد الفكرة؟ فأنت كإنسان توجد الفكرة، هي الفكرة مو أعظم منه، الوجود الخارجي أعظم منه، يعني أنت خلطت بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني، وافترضت أن الوجود الذهني هو عين الوجود الخارجي، فقلت الوجود أعظم مني أنا فلا أستطيع أن أوجده. الحقيقة هذا خلط بين الواقع الخارجي وبين الوجود الذهني، فكرة الله كوجود ذهني أستطيع أن أخلقها في ذهني، لا مانع من ذلك، نعم وجوده الخارجي لا أستطيع أن أوجده. فإذا المهم أن المناقشة نأجلها، المهم أن نفهم أصل فكرة. يقول من الأفكار الفطرية في ذهني هي فكرة الله، حينما أأتي إلى هذه الفكرة أقول هذه الفكرة لا يمكن أن توجد من لا شيء. لماذا؟ لأن كل شيء لا بد أن يخرج من شيء، ولا يمكن أن يخرج الشيء من لا شيء كما آمن مسبقا، ولا يمكن أن أكون أنا الذي أوجدت هذه الفكرة. لماذا؟ لأن هذه الفكرة أعظم مني، فلو كنت قد أوجدتها فهذه الزيادة فيها من أين أتت؟ تحتاج إلى علة أخرى مثلا. إذن الذي أوجد هذه الفكرة هو الله. يقول فهو يعرف أن لهذه الصورة الفطرية في فكره سببا، ولا يمكن أن يكون هو السبب لأنها أكبر منه وأكمل، والشيء لا يجي أكبر من سببه، وإلا يعني لو جاء أكبر من سببه وأصبح المعلول أكبر من علته لكانت الزيادة في المسدس أي في المعلول قد نشأت من لا شيء، وهو آمن أنه الشيء لا يخرج من لا شيء، الشيء لا يخرج من لا شيء. فيجب أن تكون الفكرة منبثقة عن الكائن اللانهائي الذي يوازيها كمالا وعظمة، وذلك الكائن هو أول حقيقة موضوعية خارجية تعترف بها فلسفة ديكارت وهو الله. طبعا أول حقيقة يقصد من بعد وجوده، أول ما آمن بوجود الله، لاحظوا الآن كيف انطلق، أوجد فكره، أوجد نفسه أو أثبت فكره، أثبت وجوده، أثبت وجود الله في ذهنه، ومن وجود الله في ذهنه أثبت أنه موجود خارجي. لماذا؟ لأن قال هاي الفكرة الموجودة في ذهني، فكرة الله الموجودة في ذهني، من اللي أوجدها؟ الوجدت بلا سبب؟ مستحيل. أنا أوجدتها، أنا أصغر منها، ما ممكن. فإذا من اللي أوجدها؟ أوجدها الله الخارج. إذا الله الخارجي موجود، إذا الحقيقة الخارجية موجودة.
أنا
أخذ ذاته وأخذ ذاته من حالة؟
أخذ ذاته من كل
صحيح. فكرة. فكرة هو ذات متأخر عن إثبات فكرة. أول مرة أثبت فكرة، يعني أثبت كوني أفكر. بعد ذلك قال أنا أفكر إذا أنا موجود، فأثبت وجوده. من أثبت وجوده؟ أثبت وجود. من أثبت وجوده؟ إن بقى فكرة الله في ذهنه. شاف نفسه يؤمن وجود فكرة خالق في ذهنه. سأل. قال هاي الفكرة وجدت بلا سبب؟ مستحيل. أنا أوجدتها؟ مستحيل، لأن هي أعظم مني، فالزيادة اللي بيها راح تكون من دون سبب، إذا اللي أوجدها منه؟ أوجدها حقيقة موضوعية خارجية وهي حقيقة الله، فإذا أثبت وجود الله سبحانه وتعالى خارجا، وعن طريق هذا الكائن الكامل المطلق أثبت أن كل فكر فطري في الطبيعة الإنسانية فهو فكر صادر يحتوي على حقيقة موضوعية، لأن الأفكار العقلية الطائفة الأولى صادرة عن الله. فإذا لم تكن صادقة كان تزويد الله للإنسان بها خدعة وكذبة، وهو مستحيل على الإنسان المطلق، يعني يستحيل أن الله سبحانه وتعالى هو يتصف بالكمال أن يجعل الإنسان مثلا يخطأ في أفكاره أو الخدعة، هاي الأفكار اللي هو أوجدها بنفسه. نعم الأفكار اللي تجي الإنسان عن طريق الإحساس ممكن تخطأ ممكن تخدع، أما الأفكار اللي الله بنفسه خلاها في ذهن الإنسان هذه مستحيل تخطأ، لأن إذا هو خلاها بذهنه وهو جعلها تخطأ يعني خدع الإنسان، والكامل المطلق لا يخدع الإنسان. ولأجل ذلك آمن ديكارت بالمعرفة الفطرية العقلية للإنسان وأنها معرفة صحيحة وصادقة، يعني عند المعرفة الصادقة العلوم الفطرية، ولم يؤمن بغير تلك الأفكار الفطرية من الأفكار التي تنشأ بأسباب خارجية يعني بقضايا حسية. وكان من نتيجة هذا أن قسم الأفكار عن الماديات إلى قسمين، أحدهما الأفكار الفطرية كفكرة الامتداد أو كفكرة الله أو كفكرة النفس، هذه أفكار فطرية لا تقبل الخطأ، والآخر أفكار طارئة تعبر عن انفعالات خاصة للنفس المؤثرات الخارجية كفكرة الصوت والرائحة والضوء والطعم والحرارة واللون، لاحظها كلها قضايا إحساسات هذه تحتمل الخطأ. فتلك يعني الطائفة الأولى كيفيات أولية حقيقية يعني يقينية، وهذه كيفيات ثانوية لا تعبر عن حقائق موضوعية وإنما تتمثل في انفعالات ذاتية يعني قضايا نفسية، فهي صور ذهنية تتعاقب وتثور في دنيا الذهن بتأثير الأجسام الخارجية ولا يشابهها شيء من تلك الأجسام. هذا عرض خاطئ جدا لنظرية المعرفة عند ديكارت. إذن الخلاصة، ديكارت يؤمن بالقيمة للمعارف اليقينية دون المعارف الحسية والمعارف الملتقة من القضايا الحسية. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يعني آمن بوجود بعدين آمن بوجود هذه الفكرة. هذا المعنى. صحيح.
الله سبحانه وتعالى خلق الكون من عدم.
يعني من لا شيء.
لا، احنا ننتهي الى الكون. الكون مو مسألة انه يخلق من العدم. نحن نناقش في انه هل يوجد خالق للكون او لا يوجد خالق. اذا الكون يحتاج الى خالق او لا يحتاج. الله هو الخالق. يعني يكتفي ان تصحح هذا الشيء في ان تفترض لهذا المعلول وهو الكون علم. علة موجودة. أما مادة هذه العلة مثلا فمنع. لا منع. فإذا يعني نفس العلية الموجودة في الله سبحانه وتعالى كافية.
زين، أن السبب لا يكون أعظم من المسبب.
لا بالعكس، المسبب لا يكون أعظم من السبب. يعني المعلوم لا يكون أعظم من العلم. المعلوم.
يعني في يومنا هذا مثلا تخترع أشياء مثلا الإنسان يخترع أشياء أقوى وأكبر من
ما ممكن يعني صحيح هذه الكمبيوتر قوم على الكمبيوتر شنو يعني أصل فكرة موجودة في الكمبيوتر أن الكمبيوتر يختصر العمليات الحسابية مثلا عملية حسابية يقوم بها الإنسان مثلا مدة مديدة من الزمان الكمبيوتر خلال ثواني أو خلال دقائق مثلا يستعجل في عرضها الى الانسان. الكمبيوتر كتفكير الانسان قطعا اعمق منه، ولذلك الانسان هو المسلط على الكمبيوتر مو الكمبيوتر المسلط. يعني الانسان يقدر يوجد خلل في الكمبيوتر مثلا، يقدر يحل الكمبيوتر، يقدر يقيد حركته مثلا، يقدر يحجمه. فاذا عقل الانسان هو الذي انتج الكمبيوتر، والكمبيوتر لو مهما تعاظم ما يكون اعظم من الانسان، لانه يبقى في هذه الجنبه وهي جنبه الحاجه الى الانسان. الذي يمده مثلا ولا نعم الكمبيوتر صحيح مثلا يستعجل لنا الزمن، يعني قد عملية نطور بها سنين وجدها ثلاث دقائق مثلا، لا أنه يفكر. يعني هذه القوة الذهنية العقلية وقضية الابتكار وانتزاع أظل من المسألة. فإذا يبقى المسبب دائما أقل من السبب، والسبب أعظم.
ديكات مشكات هو انه ديكات شو كنت قاعد افكر بعد ديكات، هل انه من صار عمره 50 سنه او 40 سنه لو من وجد مثلا عمره 10 او 5 يعني من وجد مو قاعد افكر بالتفكير، فاذا من وجد قاعد افكر بالتفكير فهذا قد يكون صحيح، والا اذا عمره 50 سنه فصارت افكاره يعني انطلقت افكاره باشياء كثيره من اشياء كثيره.
هو من تفترض انه كبير، هو قاعد يشك في كل حقيقه، ما عنده الا
يقين.
عمره 50 سنه شنو يعني؟ ها؟ الان عمره
ديكات عنده حقائق كثيره.
ماكو حقيقه.
لا
مين جاب الحقائق؟ مين هاي الحقائق؟
حقائق من خلال الزمن صار له 50 سنه من
الحياه. واذا صار له 50 سنه؟ يعني هاي كلها قضايا شك، هو شان بها هاي؟
يعني هاي
كل شيء هذه ادله على المثاليه صحيح. ولكن هو يقدر يقول لك انه انا شاك في كل شيء، انا واهلي واطفالي وبيتي، هو يعني هذا الشاك يقدر يعني يخرج من هذا المخرج، يقول لك انا شاك في كل شيء، يقول انا شاك في كل شيء، وصل الى اليقين بعد ان انتفت مثلا الى ان يفكر، فالنتيجه اللي يوصلها ديكارت هي صحيحه، نعم الطريق الى مثلا هذا الطريق.